إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، في رحلة الإنسان إلى الملك العلام الديان، في رحلة الإنسان من الحياة إلى الممات إلى القبور إلى البعث إلى النشور إلى الوقوف بين يدي علام الغيوب سبحانه إلى الجنة أو إلى النار، فإن العبد حينما يأتيه الموت فإنه تظهر عليه بعض العلامات التي تدل على حسن خاتمة ذلك العبد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. أو عبد عاص لله تبارك وتعالى جل في علاه ربه ومولاه، فإنه في تلك الحالة يظهر عليه عند الموت علامات تدل عياذا بالله على سوء خاتمة ذلك العبد، ونعوذ بالله تبارك وتعالى أن يكون أحد منا يقع في مثل هذا. فإن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة لكل منها أسباب، فمن وقع في أسباب حسن الخاتمة بإذن الله تبارك وتعالى ختم له بحسن الخاتمة وظهر عليه علامات تدل على حسن خاتمة ذلك العبد. كذلك الأمر الذي كان يقع دوما وأبدا في حياته في أسباب سوء الخاتمة عياذا بالله، فإن ذلك يجعل ذلك العبد عند موته يظهر عليه علامات سوء الخاتمة، ونعوذ بالله من ذلك. فيا ترى ما هي أسباب سوء الخاتمة حتى يتجنبها كل منا، حتى لا يقع أحدنا في مثل هذا؟ إن أسباب سوء الخاتمة كثيرة، ولكننا سنكتفي بذكر أهم تلك الأسباب. فأولها الشك والجحود والتعبد بالبدع، فمن شك في الله أو في رسوله أو جحد دين الله أو سنة رسوله أو تعبد إلى الله تبارك وتعالى ببدع لم يشرعها الله له ولم يعلمه إياها رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يكون سببا في تحصيل عياذا بالله أسباب سوء الخاتمة. ومعناه أن يعتقد في ذات الله تبارك وتعالى أو في صفاته أو في أفعاله خلاف الحق، فقد يظن بعض الناس في الله عز وجل ظنا لا يليق بالله تبارك وتعالى. فإن العبد الذي يعتقد في ذات الله تعالى أو في صفات الله تعالى أو في أفعال الله تعالى خلاف الحق، فإن ذلك من أسباب سوء الخاتمة. وكذلك في رسوله، إما تقليدا أو برأيه الفاسد. فمن الناس من يقولون عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا حينما يرفض عقل أحدهم أن يتجه أو يصدق حديثا ثبتت صحته عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيرفض ذلك الحديث لمجرد عقله، يقول أنا لا أعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل هذا، هذا أمر لا يعقل. وأضرب لك على هذا مثالا، الحديث في صحيح البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كلمنا وحدثنا عن قصة ملك الموت مع نبي الله الكليم موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، حينما جاء ملك الموت لموسى عليه السلام ليقبض روحه، فإذا به بموسى عليه السلام يفقأ عين ملك الموت، يضربه بيده فيلكمه في عينه فتفقأ عين ملك الموت، فيرجع إلى الله تبارك وتعالى فيقول: يا رب، إنك قد أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فيقولون: هذا حديث غير صحيح، ما قولكم وما دليلكم؟ قالوا: لأنه لا يعقل أن يضرب ملك الموت، وكيف لموسى عليه السلام أن يفقأ عين ملك الموت؟ هذا سبب رفضهم لمثل هذا الحديث. لكن علماء الجرح والتعديل وعلماء الرجال الذين قالوا أن هذا الحديث من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت في الصحيح في صحيح البخاري، قالوا عن هذا عدة آراء ردوا على هؤلاء الجهال بها. فمنها: أولا، أن ملك الموت حينما جاء لنبي الله موسى عليه السلام جاءه ليس في صورته الحقيقية التي يعرف عليها موسى عليه السلام، فجاءه في صورة رجل معتدل. كيف وقد كان موسى عليه السلام في بيته وحده ليس معه أحد، ثم فجأة وجد معه رجل في البيت؟ من أين دخل ولماذا دخل ولا يحق له أن يدخل؟ ثم فجأة قال له: أقبل إلي بنفسك، أي سلم إلي نفسك، أي سأقتلك. ما هو رد الفعل الطبيعي تجاه ذلك الذي يقول تلك الكلمة من موسى عليه السلام؟ إنه لابد أن يدفعه عنه ويبعده عنه حتى لا يكون قاتلا له، لذلك ضربه ففقأ له عينه. ثم إن الملك قد جاء في صورة آدمي، في صورة بشر، وإن الجن والملائكة حينما يأتون في صورة البشر ينطبق عليهم قانون ينطبق على البشر، فإنك أولا لا تستطيع أن ترى لا ملكا ولا جنا، لكن لو تشكل إليك الجني في صورة كلب أو قطة مثلا ثم قمت فأمسكته أو قتلته فإنك بالفعل قد قضيت عليه، لأنه لما تشكل في تلك الصورة انطبق عليه قانون تلك الصورة. وملك الموت قد جاء في صورة بشر، في صورة آدمي، وهذا معقول غير مردود، فكثيرا ما كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه في صورة أحد الصحابة يسمى دحية الكلبي، لأنه كان من أجمل الصحابة شكلا ومنظرا، فكان يأتي جبريل عليه السلام على صورة دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، وكثيرا ما رآه الصحابة صحابة رسول الله. وهذا هو الحديث الصحيح في صحيح البخاري ومسلم من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: بينما كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألصق ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، أي على فخذي نفسه وليس على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتصوم رمضان. هكذا جاءت في رواية البخاري. أما في رواية مسلم: وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. فقال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. لم يقل عمر رضي الله عنه في المرة الثانية فعجبنا له كما قال في المرة الأولى. ثم قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنا وأنت لا ندري متى تكون يوم القيامة. قال: إذن أخبرني عن أماراتها، ما هي علامات الساعة؟ قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة الرعاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وذكر له أشياء صلى الله عليه وسلم، ثم رحل، أي رحل ذلك الرجل الذي تعجب عمر بن الخطاب وأصحابه حينما رأوه يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية خارج الصحيحين، قال: علي بالرجل، أي ائتوني به. فذهبوا يأتون به فقالوا: لم نجده يا رسول الله. قال: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل جاءني وجاءكم ليعلمكم دينكم. إذن فقد رأى الصحابة جبريل عليه السلام الملك لما جاء في صورة بشر، فليس بمستغرب ولا مستحيل أن يأتي ملك الموت في صورة بشر لموسى عليه السلام. ثم الأصل في الأنبياء أنهم لا يموتون هكذا كما نموت مباشرة حينما يأتيهم ملك الموت من أول وهلة، إنما يأتي أولا ملك الموت إلى الأنبياء فيخيرهم أيبقون في الدنيا أم تقبض أرواحهم. فلا يقبض نبي حتى يخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فملك الموت لم يأتي لنبي الله موسى عليه السلام ليخيره في أول الأمر، وإنما جاء له ابتلاء اختبارا من الله عز وجل ليقبض روحه مباشرة. فكان هذا هو رد الفعل الطبيعي من موسى عليه السلام، أن يفقأ عين ملك الموت. ثم إن هذا كان أمر ابتلاء وليس أمر إمضاء، يعني لو كان هو أمر إمضاء لمات موسى عليه السلام ولقبض ملك الموت روح موسى عليه السلام دون أن يلكمه، أو حتى لو لكمه لكان قد أخذ روحه. لكن هذا ليس أمر إمضاء، إنما هو أمر ابتلاء، وأوضح لك ذلك. حينما أمر الله تبارك وتعالى نبيه الخليل إبراهيم عليه السلام في الرؤيا في المنام أن يذبح ولده الحبيب إسماعيل عليه السلام، فقال إبراهيم لولده إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. هذا في قراءة حفص عن عاصم: فانظر ماذا ترى. أما في قراءة أخرى متواترة قال فيها: فانظر ماذا تري، أي انظر ماذا ستري الله منك، هل ستطيع أم ستعصي، هل ستستجيب أم ستخالف، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. فلما أخرج السكين ووضعه على نحره ورقبته ليذبح، إذ بالسكين لا يذبح، فتعطل السكين عن الذبح. لماذا؟ لأنه أمر ابتلاء وليس أمر إمضاء، فلو كان أمر إمضاء لذبحت السكين إسماعيل عليه السلام، لكنها ابتلاء، لكنها اختبار، لكنها امتحان، فلذلك لم تذبح السكين. كذلك ملك الموت لما جاء لموسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، جاء في أمر ابتلاء وليس في أمر إمضاء. ثم رجع موسى، رجع ملك الموت من عند موسى عليه السلام إلى ربه الملك العلام الديان، فقال له: يا رب إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فقال له: ارجع إليه فقل له يمرر يده على متن ثور، وبكل شعرة مرت عليها يده له بها سنة من عمره. فلما رجع في المرة الثانية إلى موسى عليه السلام وعلم موسى أن هذا ملك الموت وليس بمجرد رجل عادي، قال له ثم ماذا؟ أي ماذا بعد هذا؟ بعد أن مررت يدي على متن ثور، أي على جلد ثور، ثم كتب لي سنة كاملة أعيشها في الدنيا بمقدار عدد الشعرات التي تمر عليها يدي في متنه وفي جلده، قال ثم يكون الموت، قال فالآن هكذا خير. فلما خير استجاب، لكن في المرة الأولى لم يخير. هكذا ترى كثير من الناس ينكرون أحاديث ثابتة عن سيد الناس صلى الله عليه وسلم لمجرد أن عقولهم ترفض أن تخضع لمثل هذه الأمور، فهؤلاء يخشى عليهم من سوء الخاتمة. فمن أسباب سوء الخاتمة الشك والجحود والتعبد وبالبدع، ومعناها أن يعتقد في ذات الله تبارك وتعالى أو في صفاته أو في أفعاله خلاف الحق، وكذلك في رسوله، وقد ذكرنا مثالا عن الذين يظنون في رسوله، ومنهم من يظن أنه ليس برسول بل أنه مجرد بشر كذب على الناس وادعى أنه نبي وادعى أنه معه القرآن ولكنه هو الذي خطه بيده. كيف أيها الجهلاء وقد كان أميا لا يقرأ ولا يكتب؟ ومنهم من قال بل يعلمه بشر، أي أن هناك من يعلمه هذا وليس هو الله عز وجل، وغير هذا الكثير والكثير الذين يتكلمون في رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ليس حق فيه صلى الله عليه وسلم. أما عن الله تبارك وجل في علاه، فمثال هذا انظر إلى ابن الفارض عمر ابن علي الحموي المتوفى سنة 632 هجرية، والذي كان ينعق بالاتحاد والحلول ويقول بحلول الله تبارك وتعالى في مخلوقاته. هذا الذي تجده عمدة عند كثير من الصوفية، هذا يقول بعقيدة الحلول والاتحاد في ذات الله تبارك وتعالى، أي أن الله عز وجل حل في مخلوقاته. فإن رأيت وسبحان الله وتبارك وتنزه عما يقول الكافرون، فيقول إنك لو رأيت عصفورا فإنك قد رأيت الله فيه، إنك لو رأيت طائرا أو حيوانا أو إنسانا أو أي مخلوق من المخلوقات فإن الله رب الأرض والسماوات قد حل فيه. ويقول بما يقول النصارى حينما قالوا أن الله حل في عيسى عليه السلام، ويقول بما قاله بعض الشيعة الروافض أن الله قد حل في علي رضي الله عنه وأرضاه، هذا كله كفر بالله. فالذي يقول في ذات الله وفي صفات الله وفي أفعال الله بما هو ليس حق لله تبارك وجل في علاه، فإنه حتما يموت عياذا بالله بسوء الخاتمة، ويظهر عليه ذلك الأمر فيفتضح في الدنيا قبل الآخرة. ومن الناس من يقول برأيه الفاسد، وكم ختم لكثير من البشر بهذا عندما ابتدعوا في دين الله وزاغوا وانحرفوا عن صراط الله المستقيم. أما عن أمر البدع فحدث ولا حرج، فإنه منتشر كثير بين المسلمين. ومن البدع ما هي بدعة أصلية وما هي بدعة إضافية، كما عرفها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. ما هو معنى البدعة الأصلية؟ هي اختراع شيء في الدين لم يكن له أصل. أما البدعة الإضافية أن يأتي بعبادة في الدين ثم يضيف عليها أمرا مبتدعا. مثال، من الناس من يترنح يمنة ويسرة حينما يذكر الله تبارك وتعالى، ومنهم من يرقص ويقفز حينما يذكر الله تعالى ويقول أنه يذكر الله عز وجل. من أين جئت بهذا؟ يقول الله تبارك وتعالى يقول أننا نذكره عز وجل قياما وقعودا وعلى جنوبنا. فها نحن نقفز ونذكر ونحن نترنح يمنة ونميل يمنة ونميل يسرة. هؤلاء قد ابتدعوا في دين رسول رب الأرض والسماء، ومنهم من يدعو غير الله عز وجل جل في علاه ويستشفع بالأموات ويترك دعاء رب الأرض والسماوات الذي قال في محكم التنزيل والآيات وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي ادعوني أنت ادعوني أنا ولا تدعو غيري، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومنهم من يذبح لغير الله، والله جل في علاه يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومنهم 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 فإن الأفعال العباد حينما تتصف تلك الأفعال بأنها مبتدعة عن دين الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يخشى عليه أن يختم له عياذا بالله بسوء الخاتمة. أما عن السبب الثاني من أسباب سوء الخاتمة تسويف التوبة، وما أكثر الواقعين فيها تسويف التوبة، حينما يقال له تب يقول سوف أتوب، وهو من يؤجل التوبة يوما بعد يوم حتى يأتيه ملك الموت فجأة فيصرخ هذا العبد ويندم على عمره الذي مضى في معصية الله ويقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، أي هي كلمة فقط تنطق الآن بها، ولكنك لو عدت إلى الدنيا ستعود إلى ما كنت عليه من المعاصي والذنوب ولن ترجع إلى الدنيا لأنك من ورائك برزخ، من ورائك دار القبر، فلن تستطيع أن تمر من خلال القبر إلى أن ترجع إلى الدنيا مرة أخرى. فإياك إياك أخي الحبيب وتسويف التوبة، إياك وتسويف التوبة لكي لا تندم حينما لا ينفع الندم. فكم من أناس هلكوا بسبب كلمة سوف، اقلع عن التدخين سوف أقلع، تحجبي سوف أتحجب، صلي سوف أصلي، صم سوف أصوم، معك المال فلماذا لم تحج سوف أحج. هذه الكلمة قد تؤدي بصاحبها عياذا بالله إلى غد ثم بعد غد ثم الشهر القادم ثم العام القادم ثم لا يفعل الطاعة ثم يموت على المعصية فيختم له عياذا بالله بسوء الخاتمة. فإياك وتسويف التوبة لكي لا تندم حينما لا ينفع الندم. فكم من أناس هلكوا بسبب كلمة سوف إلى أن جاءهم ملك الموت وهم غارقون في المعاصي، فالبدار البدار، فالمصارعة المصارعة قبل فوات الأوان، الحذار الحذار من يوم الغفلات، أن قبل أن تقول أو أن يقول المذنب رب ارجعون فيقال كلا ويقال فات الأوان. كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح، نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح. أما عن السبب الثالث من أسباب سوء الخاتمة عياذا بالله هو عدم الاستقامة على الطاعة. كم من أناس صلوا في شهر رمضان 30 يوما، كم من أناس قاموا الليل طيلة شهر رمضان، كم من أناس تصدقوا وقرأوا القرآن وفعلوا طاعات ترضي الرحمن، لكنهم بعد رمضان لم يستمروا على طريق الطاعة وانحرفوا إلى طريق العصيان. فالاستقامة على الطاعة من أسباب حسن الخاتمة، وعدم الاستقامة على الطاعة من أسباب سوء الخاتمة. قال الله تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا تراوغ ولا تزور، لا تبتعد عن طريق الطاعة والاستقامة. ويروي طاووس بن كيسان فيقول: كان رجل من بني إسرائيل وكان عابدا، وكان ربما داوى المجانين، وكانت امرأة جميلة أخذها الجنون فجيء بها إليه فتركت عنده فأعجبته، فوقع عليها أي زنى بها فحملت، فجاءه الشيطان فقال: إن علم بهذا افتضحت فاقتلها وادفنها في بيتك حتى لا يعلم أحد بأمرك. فقتلها ودفنها في بيته. فجاء أهلها بعد ذلك بزمان يسألونه عنها فقال: ماتت. فلم يتهموه لصلاحه فيهم، ولأنهم كانوا قد ارتضوه من الصالحين. فقالوا: ما نتهمك. ثم بعد ذلك جاءهم الشيطان فقال لهم: إنها لم تمت، ولكنه وقع عليها فحملت فقتلها ودفنها وهي في بيته في مكان كذا وكذا. فجاءه أهلها فقالوا: ما نتهمك، ولكن أخبرنا أين دفنتها ومن كان معك يوم دفنها. ففتشوا بيته فوجدوها حيث دفنها، فأخذ فسجن. فجاءه الشيطان فقال: إن كنت تريد أن أخلصك مما أنت فيه وأن تخرج من هذا الأمر فاكفر بالله. فأطاع الشيطان فكفر، فأخذ فقتل، فتبرأ منه الشيطان حينئذ. قال طاووس: فما أعلم إلا أن هذه الآية في سورة الحشر نزلت فيه قول الله تبارك وتعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فمن سار على طريق الطاعة فعليه أن يستمر عليها ولا ينحرف أبدا إلى طريق المعصية. وعن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال تعالى عن هذا الصنف: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. هؤلاء هم الذين أطالوا الأمل فسوفوا العمل، أطالوا الأمل فأساءوا العمل. لذا كان من أسباب سوء الخاتمة السبب الرابع، ألا وهو طول الأمل والغفلة عن الآخرة. من أطال الأمل في بقائه في الدنيا وغفل عن الآخرة فإنه عياذا بالله يخشى عليه من سوء الخاتمة. قال الله: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. يا ذا المؤمل آمالا وإن بعدت، وإن بعدت منه ويزعم أن يحظى بأقصاها، أنى تفوز بما ترجوه وإياك وما أصبحت في ثقة من نيل أدناها. أما طول الأمل فله سببان، أحدهما الجهل والثاني حب الدنيا. أما عن الجهل وحب الدنيا فهذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، إن من علامات سوء الخاتمة طول الأمل والغفلة عن الآخرة، فإن طول الأمل يورث العبد تسويف التوبة وتأجيل التوبة، وطول الأمل يقود الإنسان إلى سوء العمل، لأنه لا يعتبر بأنه سيموت اليوم أو غدا، لذا تجده دوما وأبدا يؤمل في بعد الغد وفي العام المقبل. لذلك فإن الذي يقع في طول الأمل والغفلة عن الآخرة له سببان: الأول الجهل، والثاني هو حب الدنيا. أما الجهل فيظن الشاب أن الموت بعيد عنه لأنه ما زال في ريعان شبابه وفي صحته وفي عافيته، وما علم هذا المسكين أن الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، لقول الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فالموت لا يفرق بين كبير ولا صغير. تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم مريض عاش حينا من الدهر. فإن الموت لا يفرق بين كبير ولا صغير، فهذا كله بسبب الجهل. والسبب الثاني حب الدنيا والانشغال بها. أما حب الدنيا فيمنع من قلب العبد الفكر في الموت، لأن الموت هو السبب الذي يجعل ذلك العبد يفارق تلك الدنيا. والغفلة عن قول الله، عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحبب ما شئت فإنك مفارقه، فكل شيء تحبه فاعلم أنك يوما ما حتما ستفارقه. ومحب الدنيا أشد الناس عذابا بها، وهو معذب في دوره الثلاثة: في الدنيا وفي القبر في البرزخ، وفي الآخرة في يوم القيامة. معذب في دوره الثلاثة: يعذب في الدنيا بتحصيل الدنيا والسعي فيها ومنازعة أهلها، وفي دار البرزخ في القبر معذب لأنه فاتته تلك الدنيا فلم يحصلها فيتحسر عليها، وكونه قد حيل بينه وبين محبوبه على وجه لا يرجو اجتماعه به أبدا، فبمجرد دخوله القبر فقد الرجوع إلى الدنيا مرة أخرى، فيحزن عليها ويندم ويتحسر فيعذب. ويعذب أيضا يوم القيامة يوم يلقى ربه وهو عنه غاضب. قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال الإمام القرطبي: إن بعض السماسرة، وانظر إلى سوء الخاتمة، إن بعض السماسرة جاءه الموت فقيل له: قل لا إله إلا الله، فجعل يقول: ثلاثة ونصف، أربعة ونصف، قل لا إله إلا الله، فكان يزيد في الأرقام وفي الحسابات. غلبت عليه حب السمسرة. قال الإمام: ولقد رأيت بعض الحساب وهو في غاية المرض يعقد بأصابعه ويحسب، وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فجعل يقول: الدار الفلانية اصلحوا فيها كذا، والجنان والأراضي الزراعية الفلانية افعلوا فيها كذا وكذا، ولم يقل لا إله إلا الله. قال ابن القيم رحمه الله: وأخبرني من حضر بعض الشحاذين عند موته فجعل يقول: لله فلس، فلس لله، كان يشحت وهو يموت. وأخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده وجعلوا يلقنونه لا إله إلا الله وهو يقول هذه القطعة رخيصة، هذه أرض جميلة، هذا بيت رخيص. وقال ابن عباس إن الله تعالى جعل الدنيا ثلاثة أجزاء، جزء للمؤمن وجزء للمنافق وجزء للكافر. فالمؤمن يتزود، أي يتزود من الدنيا بالخيرات والحسنات التي توصله إلى الجنات ومرضات رب الأرض والسماوات، فالمؤمن يتزود، والمنافق يتزين، والكافر يتمتع. وقال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، ولا تبع آخرتك بدنياك تخسرهما جميعا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحسن لنا خاتمتنا. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. نسألك يا ربنا حبك وحب من أحبك، وحب كل عبد صالح يحبك، وحب كل عمل صالح يقربنا إلى نيل حبك. اللهم يا ربنا اسقنا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.